الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توجيهات الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، في حلقة بعنوان الصدق. قبل أن نتحدث عن هذه الكلمة الجميلة العظيمة وهذا المفهوم الذي نسعى دائما لكي نتصف به، نريد أن نطرح هذا السؤال، وهو: ما هو مفهوم الصدق؟ نطرحه على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الحيدان، فلنسمع منه الإجابة ثم نعود ونواصل.
الصدق ضد الكذب، والمؤمن لا يكذب أبدا، والله جل وعلا قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من أجل الخصال وأعظمها، وينبغي أن يكون المسلم متصفا به، بل يجب عليه أن يكون متصفا به خائفا وجلا من أن يكون من غير أهله، لأن الصدق هو صفة المؤمنين، كما أن الكذب صفة المنافقين، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في خصال المنافق: إذا حدث كذب. وبالتالي فإن الصدق خير كله، يهدي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى البر، وهو طريق الجنة، أن الجنة منازل الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا في إيمانهم، وصدقوا في أقوالهم، وصدقوا في أعمالهم، وصدقوا في نياتهم. لأن الصدق يتناول هذه الأمور الثلاثة، يتناول الصدق في الأخبار والأقوال، ويتناول أيضا الصدق في الأعمال، يكون المرء صادقا في عمله، ويكون أيضا صادقا في نيته. قد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني صادقة، معنى أن المسلم ينبغي أن يصدق في قوله، ويصدق في عمله، ويصدق في نواياه.
إذن نقول: ما أجمل الصدق، الصدق الذي بهذه الصفة وهذا المعنى في ديننا، إذن هو من الأمور والغايات التي نسعى دائما في تحقيقها والوصول إليها واكتسابها. الصدق ليس هو في عكس الكذب فقط كما هو مفهوم من مفاهيمه في الإسلام، بل هو أيضا أوسع وأشمل. الصدق يكون أيضا ليس فقط مع النفس، وهذا من الصدق المطلوب، يكون أيضا مع الآخرين، أيضا يكون مع الله جل وعلا، مع مجتمعك، مع كل مكان تكون صادق. الصدق لا شك لا بد أن نتحدث فيه، ونحن نتحدث عن هذه الكلمة وهذه القيمة من القيم العظيمة في ديننا، أن نشير إلى عكس الصدق وهو الكذب. الكذب من الصفات المذمومة، الكذب من الأخلاق الرذيلة. ورد عن بعض السلف يقول: والله ما كذبت منذ أن عرفت ما في الكذب من مذمة وخلق سيء. لذلك وهو كمثال لعكس الصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن المؤمن: أيزني؟ قال: نعم. أيسرق؟ قال: نعم. قال: يكذب؟ قال: لا. يحدث منه الأمور الأخرى، والكذب لا يحدث منه. نعم، المؤمن قد يضعف، تغلبه هذه الشهوة وهي غريزة أمر بأن يمنعها من الحرام ويصرفها في الحلال، قد يسرق أمر بأن يأكل يشرب يحتاج، ولكن أمر بالكسب المباح وأن يحذر من السرقة، وقد يضعف أمام هذه الغرائز التي وجدت عنده، ولكن لا يوجد دافع وحاجة داخل الإنسان إلى أن يكذب أبدا، لا يوجد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في وصفه أنه قد تحدث منه الأمور الأخرى ولكن لا يكذب. لذلك هي من الصفات التي ليست تدل على إيمان الإنسان. ولذلك كان المنافق في الدرك الأسفل من النار، لأنه من أكثر الكذابين كذبا على نفسه وادعاء بأنه يكذب على مجتمعه وعلى ربه، فلذلك كان عقابه عظيما وكبيرا لكذبه، لم يصدق مع نفسه حتى فيما يعتقد. على الإنسان دائما أن يبتعد عن الكذب، تجد أن الكذب إذا جاء في بيئة لا يقود إلا إلى الشر. إذا ما وجد الصدق كقيمة وحل مكانه القيمة الأخرى وهي الكذب، تجد أن الشر ينتشر. لذلك عندما ننظر في من حولنا وخاصة في من ينتسبون إلى الإسلام، تجد أنهم يحذرون من الصدق. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الإسلام لما دعا إلى الصدق وأعلى من قيمته بأنه يقود إلى الخير وإلى الإيمان وإلى الوصول للحق، وهم لا يريدون ذلك، بل يريدون أن تبقى هذه المجتمعات المحيطة بهم منغلقة عليهم، يحركونها كيف يشاءون، فحلوا مكان الصدق بقيمة الكذب اللي هي عكس الصدق. فقالوا مثلا دعوا إلى أن الإنسان يبطن ما لا يظهر، فيقولون مثلا عليك أن تخفي إيمانك عن الآخرين، وجعلوا أن هذا يسموه مثلا باسم أنها التقية، حتى لما يقولوا الكذب قالوا مثلا أن هذا التقية. فنقول هذا الأمر هو الكذب بعينه. الإنسان يعيش في أي مجتمع يظهر ما عنده من عقائد، ما عنده من أفكار، خاصة إذا توفرت دواعي ذلك ولا يوجد شيء من الظلم أو الكبت أو العقاب، لم يوجد ما يمنع من هذا الأمر، فنقول لماذا إذن تخفيه؟ بل الصدق هنا يتأكد ويتحتم في حقك، وإن لم تصدق فأنت كاذب، وأنت إن كنت كاذبا فلست بمؤمن، ومن لم يكن بمؤمنا فهذا والعياذ بالله هو ممن يستحق أن يكون من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. إذن نقول هذه القيمة، قيمة الصدق التي ينبغي أن نحرص عليها، هي قيمة عظيمة حرص الإسلام على التأكيد عليها والمحافظة على هذه القيمة، وحرص أعداء الإسلام على محاربة الصدق وأن يحل محله الكذب. وذكرنا مثال بأن الإنسان يخفي عقيدته، وإذا أخفى هذه العقيدة سهل السيطرة على هذا الإنسان. لماذا تسهل السيطرة على هذا الإنسان؟ لأنه لن يجد من الصادقين النصح له، لأنك إن كنت صادقا في طرحك، في ما عندك، في ما تعتقد، في ما تفعل، صادقا فيه، فإنك عندما تخطئ ستجد الآخر الذي يخالفك يقول لك أخطأت، أو أن هذا الآخر الذي قال لك أخطأت هو المخطئ فتقوم أنت بتصحيحه. إذن نجد من هنا بأن الصدق قد حقق لنا كثير من المكاسب في مجتمعاتنا. إذن هو كقيمة، قيمة عظيمة، قيمة خيرها على المجتمع واسع، أثرها على إيمان الإنسان كبير، ارتبط الإيمان بها قيمة، متى ما نزعت لا بد أن يحل محل القيمة الأخرى وهي الكذب. فمن هذا الباب نقول علينا أن نحرص على قيمة الصدق. قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، تعالوا بنا نطرح هذا السؤال على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الحيدان، وهي ما هي ثمرات الصدق، لأننا نريد أن نعرف ثمرات الصدق لكي نقبل عليه أكثر. تعالوا بنا نشاهد هذا التقرير ثم نواصل.
أعظم ثمرة للصدق هي دخول الجنة، هذه الثمرة العظيمة التي يحصلها أهل الصدق، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وبالتالي فهذه المنزلة العظيمة، المرتبة العظيمة لأهل الصدق، هي جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وحري بكل أحد أن يبحث عن أسباب الصدق ويتحراها ويسعى في اكتسابها، وأن يجالس الصادقين ويحرص على أن تكون مجالسته لمن يصدق الحديث، ويتجنب أهل الكذب وأهل النفاق الذين يتساهلون في أمر هذا اللسان الذي يوردهم الموارد. لأن الرجل قد يقول الكلمة ما يتبين فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يهوي بها في النار 70 خريفا، وبالتالي فأعظم ثمرة للصدق يتحقق بها العبد هي دخول الجنة. كلما صدقت مع الله جل وعلا في طاعته وامتثال أمره كنت من أهل الجنة. كلما صدقت في معاملتك للناس فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، يعني حتى تنال البركة الدنيوية والبركة الأخروية بإذن الله تبارك وتعالى.
إذا ما أجمل هذه الثمرات، وثمرات الصدق هي دافعة للإنسان لكي يقبل على هذه القيمة كما قلنا. فأردنا أن نعرف شيئا من هذه الثمرات لكي نحرص عليها. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. يعني لن يكون الإنسان من الأبرار الذين أعدت لهم الجنة إلا إذا كان صادقا، كما ذكرنا في بداية الحديث عن هذا الموضوع بأن الصدق هو طريق، طريق للفرد، طريق للمجتمع، طريق للناس، طريق لهذا المجتمع الذي توجد فيه كثير من الطروحات من الأديان المذاهب. بالصدق جميعا نسعد ونصل إلى الحق. إذا كان الإنسان صادقا في 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 فيما يقول وفيما يعتقد وفيما يريد أن يبلغه، يعني قد يقول لك مثلا الإنسان والله أنا أتمنى لك الخير وأنا صادق في ذلك، وهو في الحقيقة لا يتمنى لك الشر. إذا لو كان صادقا، وهو الصدق الذي نسعى للحديث عنه ولتحقيقه، لكان يسعى أيضا إلى أن يصل الخير إليك. الصدق يهدي إلى البر. نحن ذكرنا بأن الصدق يساعد الإنسان إلى أنه يسعى لإيجاد البر الذي بمفهومه العام هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإحسان والصدقة والبر حسن الخلق. كل هذه الأمور لن نصل إليها إلا بماذا؟ إلا بالقيمة العظيمة، قيمة الصدق. الصدق يهدي إلى البر، وإذا تحقق فينا البر الذي هو هذا المعنى الشامل الذي ذكر عن صفات البر أو معنى البر في القرآن الكريم، سنصل إلى الجنة بإذن الله. إذن هذه أعظم الثمرات، وأغلى هدف نسعى للوصول إليه هو أن نكون من أهل الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للصادقين. الصدق أيضا نلمسه في حياتنا. لن مثلا إذا أردت أن تبيع وتشتري، كلما كنت صادقا في بيعك وشرائك كان ذلك مدعاة لنزول البركة من الله سبحانه وتعالى لكي يبارك لي ولك. بعض الناس لا يظن أنه إذا صدق في سلعته وذكر ما فيها بأنه قد يبخس سلعته من حقها، بأنه قد ينقص منها، بأنه قد يجعل الزبائن ينفرون منه. لا يا أخي، سلعتك تبقى كما هي سلعتك، قيمتها هي قيمتها. صدقك هذا الذي ذكرته قد يكون سبب إلى أن الإنسان يبادر إلى الشراء، يعرف بأنك أظهرت العيوب ولم تخفيها فأنت صادق. فإذن أول البركة هو أن هذا الإنسان بادر إلى شراء سلعتك، لم يعرف بأنك صادق من نبرات صوتك، من حرصك على إبرازها. يعني بعض الناس مثلا يريد أن يشتري سيارة أو أن يشتري شيء من بهيمة الأنعام، تجد أن يظن بذكائه أنه لا يكون صادق في سلعته فيخفي العيوب، يجعل عليها بعض الألوان أو أنه يحملها بطريقة معينة تخفي العيوب، يظن أن هذا من الذكاء. هذا يمحق البركة، هذا يجعل الإنسان ينفر منك، لا يعود لك مرة ثانية، قد يشكيك، قد يترتب على ذلك مشاكل أخرى. إذن كل ذلك إنما هو حدث بسبب عدم حرص الإنسان على الصدق. إذن الصدق هو بركة على المال، هو نجاح في الحياة، هو تحقيق لكثير من المكاسب. الصدق أيضا يزيد من الثقة. بعض الأمم والشعوب نجحت في تجارتها بسبب أنها تتعامل بالثقة وهو الصدق، الثقة هي الصدق، أكثر من تعاملها بما يسمى الرهن أو المقابل أو التوثيق، فكان نجاحها أكثر بسبب الصدق، وهذا شيء ملموس. كلما كانت أو كانت الشعوب في تعاملها وبيعها وشرائها قد عرف عنهم الصدق كانت الناس تقبل عليهم. مثلا تسمع، وهذا معروف ومشاهد، والله احذر من البلد الفلاني أو من المدينة الفلانية أو من الشعب الفلاني، لماذا؟ والله تراهم غير صادقين. إذن خسارة كبيرة، معلومة تتداول عن هذه المنطقة أو عن هذا البلد أو عن هؤلاء الأفراد بسبب عدم صدقهم خسروا، فاتتهم ثمرة من الثمرات وهدف من الأهداف الذي يسعون إليه وهو النجاح والبيع والشراء وإقبال الناس عليهم. بالصدق يقولون اذهب إلى البلد الفلاني، والله لا تهتم، ترى هؤلاء إذا أعطوك كلمة صدقوا فيها، حرصهم على الموعد، لأن الصدق حتى في الموعد، إذا أعطيت موعدا عليك أن تصدق في هذا الموعد، تأتي فيه، إذا خلفت الموعد فأنت كاذب. وهذه صفة من صفات المنافقين، وهي خسارة تنطبع عليك أيها المخلف المخالف لصدقك، بأنك عندما أخلفت هذا الموعد سيفهم الناس بأنك غير حريص، غير حريص على أن تأتي وتكون صادقا فيما ضربته من موعد، فلن يثقوا فيما ستأتي به من أمور أخرى، من عرض سلع أو إخبار بقضايا أو أمور، كل ذلك بسبب أن الإنسان لم يسعى إلى أن تكون هذه الصدق، هذه القيمة حاضرة في حياته. إذن نقول نحن أن الصدق كقيمة ينبغي أن نعرف بأن لها أيضا ثمرات في ميزان حسناتك. الصدق إذا حرصت عليه وجعلته شعارا لك سينجيك الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق منجاة. إذن هذه ثمرة من الثمرات. بعض الناس يتعرض إلى مشكلة أو موقف من المواقف أو مصيبة من المصائب أو إلى غير ذلك مما ينزل به، فيظن أنه بالكذب أو الفهلوة أو يسمى الذكاء، سميه بغير اسمه، بأنه سيتجاوز هذا الأمر ويتغلب عليه. لا يا أخي أبدا، إنما تنتصر وتنجو وتتغلب على هذه العوائق بالصدق. كن صادقا، هذا الأمر هكذا هو وقع، لا تتكلف الكذب، لا تدلس. إذا علم الناس صدقك قدروا ظرفك وتعاونوا معك وأرشدوك إلى الحل، عاقبوك بما تستحق، خففوا العقوبة على أقل تقدير. لذلك ثمرات الصدق كثيرة، تعود على نفسك، على مجتمعك، على الشعوب، على هذا العالم، على كل من هم يعيشون من حولك. علينا أن نحرص وعلى أن نشيع ثقافة الصدق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله